الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. حي الله هذه الوجوه المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء العلمي المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، والموسوم بطرق التدوين أو التدوين لكتب الاعتقاد وأصول الدين في ضوء القرون المفضلة. وقضية التدوين أيها الكرام، تدوين العلوم الشرعية، ظهرت في وقت مبكر منذ عصر النبوة، وظهر أكثر بعد القرن الأول، وتطور التدوين عند السلف. والمقصود من هذا اللقاء هو عرض شيء من جهود وجهاد أئمة الدين الذين حملوا لنا هذه الملة ونقلوا لنا هذه الشريعة بيضاء نقية، والتركيز على ما وصل إلينا من مدوناتهم التي قرروا فيها الاعتقاد ونافحوا فيها عن العقيدة وردوا فيها على المخالفين، وكيف كانوا على عقيدة واحدة وكانوا على منهج واحد، وهكذا نقلت إلينا قرنا بعد قرن على كثرة الابتلاءات والعواصف والفتن والمحن التي ابتليت بها أمة الإسلام. تخصيص التدوين بخير القرون، هذه القرون الذهبية للمسلمين، القرون المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم على قلته، على قلته، قلة التدوين، وكونه وسيلة غير أساسية في تلك الفترة ليكون بإذن الله تبارك وتعالى هو النواة لهذه المجالس إن شاء الله تبارك وتعالى، ولندرك فيه شدة تمسكهم وشدة حرصهم وعلى نقل السنة ونقل العقيدة الصحيحة. وكون التدوين وسيلة غير أساسية في وقتهم لكون العلوم مبثوثة بينهم بوسائل أخرى، فهم أمة حفظ وذكاء، فكان الحفظ، فكانوا ينشرون العلم عن طريق الحفظ، فكانوا يكرهون الكتابة خشية أن يكون الكتابة سببا للاتكال، حتى لا يتكلوا ماذا على الكتابة ويتركوا الحفظ. فكان كثير منهم، بل كثير من الأئمة كانوا ينهون عن ذلك أيضا لما أثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. كان هذا في بادئ الأمر، وقد نسخ، وليس المقام ذكر بيان سبب كراهية بعض السلف للكتابة والتدوين، ولكن فقد بحثها أئمة كبار بحثوا هذه المسألة، كالإمام الحافظ الرامة هرمزي في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو من أول من ألف في المصطلح على وجه الاستقلال، وبحث هذه المسألة أيضا الكتابة، كتابة السلف، الخطيب البغدادي في تقييد العلم، هذه كل هذه المسألة كلها في هذا الكتاب، جمع فيها أقوال الصحابة والتابعين الذين ذهبوا إلى جواز الكتابة أو النهي عنها وبيان وجهة نظرهم، لكن استقر الإجماع على جواز الكتابة. وتخصيص اللقاء أيها الكرام بتدوين في باب الاعتقاد وأصول الدين، لأن العقيدة أغلى ما يملك المسلم، أغلى ما يملك المسلم هي العقيدة، وعنها تنشأ تصرفاته. فسلامة المعتقد وكونه على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم السلف الصالح لنا، وكونه يعني على المعتقد الذي فطر الله تبارك وتعالى عليه الخلق وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب، بذلك تجتمع الكلمة المسلمين وتكون بذلك العصمة من الفرقة في الدين. ولا اجتماع للمسلمين إلا بذلك، إلا بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالحين من الصحابة والتابعين. ما أهمية التدوين في باب العقيدة؟ للتدوين في باب العقيدة أهمية كثيرة، فيكفي أنه سبب لحفظ الدين، سبب من الأسباب التي يحفظ الله بها دينه، وصد كذلك سبب لصد هجمات الطاعنين، وهو نوع من الجهاد في سبيل الله. فالجهاد بالبنان كالجهاد باللسان، كالجهاد باللسان. وبالتدوين أيها الكرام، بتدوين المعتقد يظهر الحق ويزداد ويقوى ويقل الفساد، ويرد فيه على أهل الباطل، ويستبين به يعني بالتدوين الصحيح الموافق للمعتقد السليم، يستبين سبيل المجرمين من سبيل المتقين. والتدوين أيها الكرام والكتابة من أسهل طرق التي يحصل فيها نقل المعرفة والعلم من مكان إلى مكان آخر، فقد تصعب الرحلة إلى الشيخ والنيل والأخذ من علمه، فبالكتابة والتدوين قد يصل علم الشيخ إلى مكان يعني هذا أدركه جمع من الأئمة. وهذا ملاحظ ومعروف، وكذلك أيضا بل حتى الأزمنة، موت هذا العالم وبقاء كتبه قد ينفع الله بها أجيال وإلى أوقات ما شاء الله، وهذا من باب قوله عليه الصلاة والسلام أو علم ينتفع به. ويكفي أيضا أيها الكرام من أهمية الكتابة أن الكتابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن الذي تكفل الله جل جلاله بحفظه وعليه، فلا مانع من الكتابة. وننتقل إلى مسألة مهمة، وهي لماذا، ما هي الأسباب التي جعلت السلف الصالح يكتبون ويدونون في باب الاعتقاد؟ اعلموا أيها الكرام أن سبب التدوين، سبب بداية التدوين هو سواء تدوين المعتقد أو تدوين السنة الحديث، هو ظهور الانحراف في مسائل الاعتقاد. لما ظهر الانحراف وظهر أهل الأهواء وظهرت لهم شيء من المصنفات، هنا نشط أئمة السنة والحديث إلى الكتابة والتدوين، مع أن بعضهم كانوا يكرهون، كما أسلفت لكم. روى الدارمي عن الإمام أحمد أنه قال: كنا نرى السكوت عن هذا، يعني عن الكتابة، قبل أن يخوض فيه هؤلاء، يعني الذين انحرفوا عن العقيدة، فلما أظهروا لم نجد بدا من مخالفتهم والرد عليهم. بل صار الإمام أحمد وابن معين يقول: كل من لم يكتب العلم لم يؤمن عليه الغلط. فصار للكتابة والتدوين أهمية بالغة. وقد صرح جملة من الأئمة أنه ما ألف كتابه إلا بسبب ظهور البدع، كالإمام مالك. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام مالك أنه قال، يقول الإمام مالك: جمعت هذا، يقصد ماذا؟ يقصد الموطأ الذي اشتمل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما السبب يا إخوة؟ ما السبب في جمع الإمام مالك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال خوفا من الجهمية أن يضلوا، أن يضلوا الناس. الله أكبر، هكذا فقه السلف، خوفا من الجهمية أن يضلوا الناس لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل. توضيح هذا وتفسير هذا يحتاج إلى مقام كبير، لكن ليس هذا مقامنا. لكن انظروا إلى فقههم ودقة يعني نظرهم. وهكذا أيضا حكى عن جملة من الأئمة غير الإمام مالك كنعيم بن حماد أنهم صرحوا في صرحوا بأنهم ما كتبوا الكتب ولا جمعوا الدواوين وحديث رسول الله إلا ردا على أولئك المعطلة. ومن الأسباب، أسباب التي دعت جمع من الأئمة من السلف الصالح إلى تدوين العلم، قلة إلى تدوين العلم، هو شيوع الجهل، شيوع العلم، شيوع الجهل بين أهل، بين الناس، حتى صار بعضهم لا يميز بين المسائل التي تقبل الخلاف والاجتهاد والمسائل الأصول التي لا تقبل. فهنا لجأ العلماء الأعلام إلى التدوين حتى يبينوا الفرق بين المسائل التي تقبل الاجتهاد ويسوغ فيها الخلاف والمسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف، وحتى لا يحصل الفرقة والشقاق بين أئمة السنة. طيب، ومن الأسباب التي دعت جمع من أئمة السلف للتدوين تعرض بعضهم للفتن والابتلاءات والمحن، فقد اتهم بعضهم في عقيدته، فكان التدوين من أكبر الأسباب أن يبرأ ويتبرأ مما نسب إليه من فتنة أو نسب إليه من ضلال. ولا يخفى عليكم ما حصل بين الإمام البخاري رحمه الله وشيخه الذهلي رحمهم الله جميعا. فلما اتهم الإمام البخاري بأنه يقول بلفظي بالقرآن ألف كتابه العظيم خلق أفعال العباد، فكان هذا الكتاب براءة للذمة ونصحا للأمة وبيانا للحق وقطعا لدابر الفتنة، ونفع الله به نفعا عظيما. ولا يزال الناس بعد الإمام البخاري يلهجون بالثناء والذكر الحسن عليه وعلى شيخه الذي ما حمله على إلا نصرة السنة، ما حملهما إلا نصرة السنة. فقد يقع الخلاف بينهم، لكن إذا علم طالب العلم أنهم أرادوا السنة وأرادوا نصرة السنة وعلم عقيدة كل واحد منهما، فلا يسعه إلا أن يلهج عليهم بالذكر الجميل والثناء. وهكذا حصل للإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله لما اتهم بأنه يقول بالوقف، فإنه قام رحمه الله وألف كتابه صريح السنة، شرح السنة صريح السنة، يبين فيها عقيدة صريحة واضحة، وأنه بعيد كل البعد عن مقالات الجهمية وغيرهم من البدع. وهكذا حصل للإمام إمام المفسرين ابن جرير الطبري، حصل بينه وبين ابن أبي داود صاحب الحائية شيء كثير من هذا، لكن ألف كتابه كذلك صريح السنة. طبعا شرح السنة للمزني، وصريح السنة هذه الإمام صريح السنة للطبري، للطبري. المقصود أيها الكرام أن من أسباب التأليف وأسباب الكتابة والتدوين في باب الاعتقاد هو ماذا؟ أن يتهم، أن يتهم العالم. ومن أسباب التأليف والتدوين أيها الكرام أن يكون العالم لم يتهم، ولكن خشية أن تنسب إليه بدعة وأن ينسب إليه قول من أقوال المبتدعة، فيقوم ابتداء بتأليف عقيدة يقول هذه عقيدتي ليعلم من، يعني من لا يعلم، كما فعل الثوري رحمه الله وله معتقد، اعتقاد الثوري، وابن عيينة كذلك له اعتقاد، وكذلك الرازيين كتبه ابن أبي حاتم عنهما، أبي زرعة وأبي حاتم، وكلها موجودة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. طيب، طيب نعم، قد يقول قائل ولماذا، ولماذا يعني هل هناك من يتهم؟ نقول نعم، هناك جرت عادة أهل الأهواء قديما وحديثا أيها الكرام أن من وسائل نشر باطلهم ونشر بدعهم أنهم ربما يأتون أنهم ينسبون ضلالهم ومقولتهم لإمام عالم مشهور جعل الله له القبول، فيقولون قد قال بهذه المقالة فلان العالم، فلماذا؟ ليهونوا ويميعوا من مقولتهم. فكان وقد حصل هذا للحسن البصري الإمام الجليل المشهور، كم نسب إليه المعتزلة من كتب وهو منهم بريء، بل هو أول من تبرأ منهم وقال اعتزلنا واصل، يعني واصل بن عطاء لما أحدث بدعة الاعتزال، وسموا المعتزلة لذلك، ومع ذلك نسبوا إليه كتب هو منها براء. وكذلك حصل للإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله، نسب إليه أكاذيب وكتب كتاب العالم والمتعلم والوصية، وهي يعني مليئة ببدعة التجهم والإرجاء، وهو من هذين الكتابين براء، كما نسب أيضا لجعفر الصادق وغيره، ونسب لخطيب أهل السنة ابن قتيبة كتاب الإمامة، هو خطيب أهل السنة ينسب له الإمامة والسياسة في ماذا الأئمة الاثني عشر، وهو منها بريء. فهذه الكتب، إذن يأتي العالم أو الإمام فيدون يبين معتقده، فيقال هذا الذي نسبتموه كذب يخالف المعروف عنه والمشهور عنه. وهكذا من هذا القبيل يا أخوة رسالة الصخري التي رواها عن أحمد، هي لا تصحية من هذا القبيل. طيب، ومن الأسباب أيضا أن يطلب الطلاب من شيخهم من هذا الإمام العالم أن يكتب عقيدته فيكتب، أو الأمراء والحكام قد يطلبون من العالم أن يكتب العقيدة إذا رأوا الأهواء والخلافات كما فعل أبي عبيد القاسم السلام وغيرهم كما سيأتي معنا إن شاء الله. ننتقل أيها الكرام إلى مراحل التدوين. مراحل التدوين ذكر بعض العلماء أن التدوين مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى الكتابة المتفرقة، وكانت الكتابة المتفرقة هذه منذ العهد النبوي، وكان غالبها صحف تكتب، وهي صحف مشهورة منقولة في الصحاح والجوامع والمسانيد والسنن، نقلها الأئمة بأسانيدها، ومن ذلك صحيفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وصحيفة علي بن أبي طالب، وصحيفة أبي هريرة المسفى الصحيحة، الصحيفة الصحيحة، صحيفة همام بن منبه، وكذا صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص مسمى الصحيفة الصادقة، وكذلك يعني صحيفة سمرة بن جندب وغيرهم من الصحابة، وهي صحف كثيرة موجودة مدونة في كتب أئمة السنة بأسانيدها. وكما قلت لكم أيها الكرام لم تكن تلك الصحف هي الوسيلة الأبرز في نشر العقيدة والسنة في تلك الحقبة، فقد كانوا يعتمدون على الدعوة والتعليم والتدريس والتوجيه والفتاوى، وكانت هناك حلقهم منشورة، فيعني ومدارسهم معروفة، فعائشة رضي الله عنها وأبي هريرة في المدينة وفي مكة، عتاب بن أسيد والحكم بن أبي العاص، وكذلك في الكوفة على ابن أبي طالب وابن مسعود، وفي الشام يعني هذه مدارس، هذه الحلق العلم كانت مدرسة في الشام أبي الدرداء وعبادة بن الصامت، وفي مصر عبد عمرو بن العاص وولده عبد الله وغيرهم. ولما فتحت المغرب وما حولها المسور بن مخرمة ومسعود بن الأسود والمقداد بن الأسود وسلم الأكوع، كانت هذه المدارس تبث العقيدة وتنشر السنة وينشرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأهواء قليلة كانت الأهواء قليلة، وقد جمعت لنا كتب السنة شيء كثير من أقوالهم، حتى لجأ بعض المعاصرين إلى جمعها في رسائل علمية موجودة في هناك جهود الصحابة في تقرير العقيدة، هناك رسالة في جامعة أم القرى، وكذلك جهودهم في الاعتصام بالكتاب والسنة والآثار المروية عنهم في ذلك، موجودة أيضا رسالة في الجامعة الإسلامية، وأيضا رسالة ثالثة في جامعة الإمام، فيرجع لها، فهي مليئة بآثارهم وأقوالهم. المقصود أن هذه الحقبة كانت يعني فيها تلك الصحف. جاء الجيل الذي بعدهم وهم الصحابة، نقلوا عمن نطق بهم الكتاب وبه نطقوا، ونقلوا عن خير القرون وهم الصحابة، نقلوا لنا هذا الدين كما سمعوه من أولئك الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا كذلك كانت لهم مدارس مشهورة معلومة، ولا زال التدوين مرحلة غير أساسية، يعني ليست لها يعني ليست وسيلة أساسية من وسائل نقل العلم، هناك وسائل أكثر وأشهر، ومع ذلك أقوالهم كثيرة ومبثوثة، وجمعت أيضا في رسائل علمية أقوال التابعين في العقيدة والتوحيد، وكذلك جهودهم في تقرير المعتقد والرد على المخالفين والعقيدة الإسلامية، يعني كلها رسائل علمية يرجع لها. حديثنا عن التدوين، فلذلك نكتفي بما ذكر عن التابعين أو بشيء مما ذكر عنهم في التدوين. أثر عن سعيد بن جبير وهو من تلاميذ ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما، توفي سعيد سنة 95، قتله الحجاج، وكان حريصا على الكتابة ومعروفا بالتدوين. يقول سعيد: كنت عند ابن عباس أكتب في صحيفتي حتى أملأها. انظروا شدة حرصهم على الكتابة والتدوين، ثم أكتب في ظهر نعلي، ثم أكتب في كفي. هكذا كانوا يعني كان حرصهم على العلم وحرصهم على يعني حفظ الفوائد. يعني لنا أن نقارن حالنا بحالهم، رحم الله ضعفنا. ولذلك عرف له صحيفة عرف بها رحمه الله، صحيفة سعيد كتبها عن ابن عباس، وأيضا من أشهر الصحف صحيفة بشير ابن نهي كتبها عن أبي هريرة، وكذلك مجاهد بن جبر له صحيفة أيضا كتبها عن ابن عباس. ويقول أبو يحيى الكناسي: كان مجاهد يصعد بي إلى غرفته فيخرج لي كتبه فأنسخ منها من كثرتها، وحريص عليها. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، ما يكتب ولكن يكون حريصا على كتبه وعلى ما يكتبه خصوصا. طيب، وأيضا هناك صحيفة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس كتبها عن جابر بن عبد الله، وكذلك صحيفة زيد بن أبي أنيس الرهاوي، وصحيفة أبي قلابة التي أوصى بها إلى أيوب السختياني، وكذلك صحيفة هشام بن عروة، وغير ذلك من الصحف الكثيرة. هذا الحقبة أيها الكرام، حقبة الصحف التي انتشرت ودونت، بماذا تميزت؟ تميزت بأن الغالب على الأئمة الذين كتبوها أنهم ينظرون إلى حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه هي الصبغة الأساسية عليها. والمقصود هو أن تجمع هذه الأدلة أنا بمقام، لأن هذه النصوص النبوية بمثابة الأدلة التي يقرر فيها الاعتقاد السليم ويرد فيها على الباطل. إذن هذه النصوص الاستنباط والشرح موجود عندهم هنا، هكذا كانوا. ولذلك تجد أن قليل فيها الاستنباط، تدوين الاستنباط أو تدوين اللي أن في ذلك رد على كذا أو كذا، هذا قليل أن تجده فيما ذلك فيما أثر عنهم. أيضا مما تميز به التدوين في هذه الحقبة أن التدوين كان عام وشامل، إذن الحديث جميعا، ليس هناك يعني الحديث المتعلقة بالاعتقاد أو الحديث المتعلقة بالفقه، لا، عندهم كل ذلك مجموع. إذن كتاب العقيدة عند الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين، كتاب العقيدة عندهم هو القرآن والسنة، هذه عقيدة. كتاب العقيدة عندهم هو القرآن، كتاب العقيدة هو السنة، كتاب الفقه هو القرآن، كتاب الفقه هو السنة، هكذا. وهذه كلمة كان يرددها كثيرا الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله، يقول كتاب العقيدة عندهم هو القرآن والسنة، هذه كتاب العقيدة. طيب، ننتقل إلى الحقبة التي تلت هذه الحقبة وكيف كان التدوين عندهم. وقبل ذلك أنبه إلى أن التدوين بدأ يكبر ويظهر أكثر وأكثر. لماذا؟ لأن هناك دواعي أكثر دعت إلى أن يكون التدوين أشهر وأكثر، ومن ذلك موت العلماء الحفاظ ويعني الجبال، حصلت فتن وتعرض كثير كثير من المحن تلي بها المسلمون، فهنا لاحظ العلماء والخلفاء وعلى رأسهم الخليفة الأموي الراشد عمر بن عبد العزيز لاحظ هذا، فرأى أن من الأهمية بمكان الاهتمام بقضية التدوين. تدوين ماذا؟ تدوين السنة، تدوين السنة يعني الكتاب والسنة، العقيدة، إذا قيل السنة العقيدة كما سيأتي. طيب، روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن دينار قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، انظر، إذن يكتب إلى أمرائه ما كان من حديث رسول الله فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أوصاه بوصية عظيمة أيضا، هي وصية لنا جميعا إلى وقتنا هذا، يقول ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، في حظ للأمراء وفي حظ العلماء على تدوين العلم ونشره وبثه بين الناس بشتى الوسائل المشروعة، بشتى الوسائل المشروعة. ولذلك نشط العلماء بعد هذا التوجيه. فلذلك أيضا روى الدارمي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المدينة، انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله. وهكذا يقول ابن شهاب الزهري، أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا. إذا نشط العلماء وصارت لهم همة عالية في التدوين. يقول فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا دفترا، يعني من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه التي هي جامعة لكل خير، جامعة لما يعتقدونه وما يعملونه في عباداتهم وصلاتهم وبقية معاملاتهم. من هذه المرحلة يا إخوة صار للتدوين طابع خاص، وكثر يعني حفظ العلم بالدواوين، واشتد حرص العلماء على التدوين، حتى أن ابن الزهري رحمه الله بلغت عنايته بالتدوين أن دفاتره وكتبه حملت على الدواب من كثرتها، من كثرة ما دون. طبعا يا إخوة هذا في عهد مبكر، إلى الآن ما زال التدوين قليل مقارنة بمن سيأتي بعدهم. وكذلك يقول صالح بن كيسان، اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم، فقلنا نكتب السنن، نكتب السنن يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فكتبنا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال يعني الزهري نكتب ما جاء عن أصحابه فإنها سنة، ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها سنة. قال فقلت صالح بن كيسان لا ليس بسنة فلا نكتبه. قال فكتب يعني الزهري ولم أكتب فأنجح وضيعت. شعر الزهري شعر صالح بن كيسان بأهمية كتابة آثار الآثار الواردة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى؟ لما طال العهد وحصل الخلاف في الفهم على كتاب الله وسنة رسوله، ونشأ الذين يحدثون أقوالا لم تكن على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفيصل؟ الفيصل بيننا وبينهم هو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من فقه الزهري، وأدرك صالح بن كيسان هذا الفقه. ولذلك نقول لكل من خالفنا بيننا وبينكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في أول عقيدته كما سيأتي: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ننتقل أيها الكرام حتى لا أطيل عليكم إلى أشهر الأئمة الأعلام الذين كتب عنهم في باب الاعتقاد. الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز نبدأ به، فإنه رحمه الله عرف عنه جملة من الكتابات والرسائل والوصايا والردود، وهي موجودة مسندة، تلقاها الأئمة عنه بالقبول. فكانت مراسلاته للولاة الذين وضعهم، فهو كان والي الدولة الأموية، فمنها رسائله إلى غيلان الدمشقي هذا القدري، أرسل يعني إلى عمر بن عبد العزيز جملة من الشبه في باب القدر، فرد عليه برسالة عظيمة ذكرها الإمام ابن بطة في الإبانة. وكذلك أيضا له رسائل كثيرة ومناظرات بين أرسلها إلى جملة من الحركات الثورية التي خرجت على الدولة الأموية يناظرهم ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يعني له رسائل إلى جملة كثيرة من البلدان. يقول الحسن البصري يا إخوة، يقول: ما ورد علينا قط كتاب عمر بن عبد العزيز إلا بإحياء سنة أو إماتة بدعة أو رد مظلمة. ثم قال: فهؤلاء هم الأئمة الذين هم لله في الأرض حجة. هكذا كان. وله أيضا رسالة أيضا ذكرها الذهبي في السير، كتبها للأوزاعي ومكحول يذكرهم بالموت. وكذلك له رسالة إلى بعض مرائه يحذرهم الظلم، ورسائل كثيرة مدونة مشهورة معروفة. ومن جميل وصاياه أيها الكرام، وصايا هذا الإمام عمر بن عبد العزيز، أنه أرسل له سائل يسأله عن القدر لما انتفشت بدعة القدرية، فكتب له عمر بن عبد العزيز كتابة عظيمة يا إخوة. دعونا يعني يريد قبل أن يجيبه على ما سأل من القدر كتب له وصية، يعني مطلعها: أما بعد، أوصيك بتقوى الله. تأملوا إلى هذه الوصية العظيمة: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدثه المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا به مؤنته، فعليكم بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. يعني اترك ما عليك من بدعة القدر. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها. هذا متى يا أخوة؟ متى توفي عمر بن عبد العزيز؟ ها؟ متى؟ 101 101 وهو يقول لهذا الذي أحدث بدعة القدر، يقول فإنه ما من بدعة ظهرت إلا وقد مضى. مضى متى؟ في عهد من؟ في عهد الصحابة الكرام. ما هو دليل على ماذا؟ على بطلانها وردها والاعتبار بما فيها والابتعاد عنها والنفرة عنها. وهكذا مهما أحدث المحدثون ففي عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشفي ويكفي لردها وعدم الاعتبار بها، فضلا عن تبنيها. فإن السنة، يقول رحمه الله، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلاف فيها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى. لماذا؟ لماذا نحتكم إلى عهد الصحابة؟ لأنهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان الهدى ما أنتم عليه، فإن كان الهدى ما أنتم عليه يا من أحدثتم البدع فقد سبقتم إليه. ولئن قلتم إن ما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. يا إخوة والله لو شرحت هذه الجملة العظيمة ما يكاد يكفي لها مجلد، ولا يكاد يسع لها يعني مجالس، فهي وصية عظيمة ترشده ليس فقط إلى نبذ بدعة القدر، إلى نبذ كل بدعة حصلت بعد هذه أو بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، والرجوع إلى ما كانوا عليه. ومن هنا ندرك أهمية هذا المجلس الذي نسأل الله أن يجعل يكون نواة لمجالس أخرى. طيب، المجلس تدوين الأئمة، ولا نريد أن نقف فقط عند عمر بن عبد العزيز، نقف أيضا عن جملة من الأئمة الذين جاءوا بعده في هذه القرون. ولا شك أن الوقوف مع كل إمام يعني شيق، لكن الوقت ضيق. طيب، ولذلك نحرص على يعني أن عرض موجز لأبرز الأئمة وأبرز يعني دواوينهم التي يعني عرفوا بها وموضوع ذلك الكتاب. طيب، نشرح بالشعبي. الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله هو ممن عرف بالحرص على العلم ونشره وبثه والدعوة إليه، فقد سمع من 48 صحابيا، وكان حريصا على التدوين. ومن أقواله رحمه الله: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، ولو في الحائط. الله يرحم ضعفنا الحين، حتى الأخ هذا ولا نكتب فيه. طيب، فاكتبه فهو خير لك من موضعه من الصحيفة إنك تحتاج إليه يوما ما. الإمام الشعبي رحمه الله، لا نتحدث عن ما أثر عنه في نصرة العقيدة والدعوة للاعتصام بالسنة والحث عليها، فذلك كثير مبثوث، بل هناك رسالة علمية أيضا في جمع الآثار الواردة عنه في العقيدة ودراستها. لكن له رسالة مشهورة أوردها الخلال في السنة بإسناده، وكذلك ذكرها شيخ الإسلام في مطلع كتابه منهاج السنة في الرد على السبائية الرافضة سبابة الصحابة. فله هذه الرسالة وجهها إلى مالك بن مغول يحذره من هذه الطائفة، ويبين وجه الشبه بينهم وبين اليهود وشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين. وهي رسالة عظيمة، والمقصود بيان ما دون في ذلك، وقضية التحقيق وهل تصح أو كذا، يعني هذا يعني له موطن آخر. طيب، أيضا الإمام الحسن البصري رحمه الله، والمتوفى سنة تتوفي الحسن البصري، ها حياك شيخ، أقبل، تفسحوا، لكن تفسحوا وتوسعوا، تعال تعال شيخ، ترى ترى في مكان حتى هنا، حياك. طيب، الحسن البصري متى توفي؟ سنة 1100، سنة 1100. طيب، يقول أبي بردة عن الحسن البصري: ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منه. هكذا هكذا كان مقياسهم صحابة رسول الله، هكذا يقيسون أنفسهم وحالهم بحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم المقياس، هم السلف، نعم السلف لنا ولكم ولهم. طيب، له أيضا كتب، وله أقوال وآثار كثيرة في نصرة السنة والدعوة للاعتصام بها والحذر من أهل الأهواء، وكان معروفا بالكتابة. ومن أقواله رحمه الله: ما قيد العلم بمثل الكتابة، إنما نكتبه لنتعهده. فكان حريص على الكتابة ويكتب، وعرف عنه كتاب الإخلاص، له كتاب. وكما قلت لكم سالفا أنه نسب إليه بعض المبتدعة كتبا هو منها بريء، تخالف أقواله المعروفة المشهورة، ولا يصح نسبة تلك الكتب إليه. تابع العلماء على التدوين، فقل أن تجد بلدا من البلدان إلا وفيه عالم يجمع ويكتب ويؤلف. ففي مكة مثلا كان فيها عبد العزيز بن جريج ابن جريج، المتوفى سنة 50 و100، 50 و100، كان يقال له شيخ الحرم، شيخ الحرم. ويقول عطاء: سيد شباب أهل الحجاز ابن جريج، وكان معروفا بكثرة الكتابة. يقول يحيى بن سعيد: كنا نسمي كتب ابن جريج، كتب ابن جريج كتب إيش؟ كتب الأمانة، كتب الأمانة، مجموع يعني من معروف بذلك. الله أعلم، لعلها لكونها جامعة للشريعة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها الاعتصام من البلاء والفتن والنحم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال بأبين يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، والله أعلم. طيب، وفي المدينة عاصمة الخلافة أيضا كان هناك أئمة أعلام عرفوا بالتدوين، ومن ذلك أيضا أيها الكرام الإمام جعفر الصادق ابن محمد الباقر، وهو من خيرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيه معروف عرف بشدته على من على سبابة الصحابة رضي الله عنهم. وحتى أنه مرة قال لسالم الله محمد بن محمد بن أبي بكر، يقول: يا سالم، أيسب الرجل جده؟ أيسب الرجل جده؟ منكرا يعني هذا، كأنهم يطالبونه بأن يسب أبا بكر، فيقول: أبو بكر جدي، لا تنالني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. وقال أيضا: ولدني أبو بكر مرتين، يعني جده يعني نعم. وطبع مؤخرا أيها الكرام مناظرة جعفر الصادق لرافضي في التفضيل، في تفضيل علي على، في تفضيل أبي بكر على علي، وهذه طبعها الدكتور علي الشبل. أسئلة يرد فيها الحجج على أفضلية علي والجواب عنها، والمقصود بيان ما ذكر من التدوين مما وصل إلينا، مما وصل إلينا. وقضية مناقشة يعني صحة النسبة أو غيره هذا له موطن آخر، وأن كان أنا أحرص أشد الحرص أن أذكر ما يغلب على ظني صحة النسبة إليه، والله أعلم. طيب، أما في البصرة فعرف حماد بن سلمة، حماد بن سلمة الإمام الجليل شيخ الإسلام المعروف بشدته على المعطلة من الجهمية ونحوهم الذين عطلوا الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته، حتى عرف بحرصه على جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الصفات، وله كتاب الصفات ذكره عنه ابن أبي يعلى وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقيل أنه أول من ألف في باب الاعتقاد على وجه الاستقلال، يعني كتاب الصفات سماه كتاب الصفات. وهذه هذه منقبة، هذه منقبة له يا أيها الكرام. حماد بن سلمة متى توفي؟ 67 و100. يقول الإمام أحمد رحمه الله، حتى تدركون أنها منقبة، وأي منقبة، إذا رأيت الرجل يطعن في حماد فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. لماذا يطعن في حماد؟ إنما يطعن في حماد لما يحمل حماد من مما يبطل عليه المعطلة الذين عطلوا الله عن أسمائه وصفاته، ما يطعن الشريعة والملة والحديث والسنة التي يحملها والتي ينصر بها الإسلام وأهله، هكذا. ولذلك تعلو مكانة العالم في نفوس الناس بقدر ما يحمل من هم لنصرة السنة وصفائها من الأهواء والبدعة، هكذا السني يحب علماء السنة لا لأشخاصهم وإنما لما يحملون، وهكذا يبغض أهل الأهواء والبدعة لا لأشخاصهم وذواتهم وإنما لما يحملون من هدم للاعتقاد والسنة. طيب، وأيضا ممن عرف بالتدوين في البصرة في تلك الحقبة أبو عمرو بن العلاء البصري المقرئ المعروف، توفي 54 و100. يقول ابن مجاهد عنه: كان أبو عمرو مقدما في عصره عالما بالقراءة ووجوهها، قدوة في العلم باللغة، إمام الناس في العربية، وكان مع علمه باللغة وفقهه في العربية، طبعا ومقرئ معروف القراءة، معروف قراءة أبي عمرو، متمسكا بالسنن والآثار، شديد التمسك بالسنة، شديدا على أهل الأهواء والبدعة، وكان كثير الكتابة، عرف بالتدوين والكتابة، حتى كانت كتبه ودفاتره في بيته ملء السقف، ملء السقف في ذلك الوقت الذي ما زالت الكتابة وما زالت التدوين إيش وسيلة غير أساسية، هناك وسائل أكثر وأشهر في نشر العلم ونشر السنة. وأما في الكوفة ففي تلك الحقبة كان فيها الإمام المشهور العلم شيخ الإسلام الفقيه المحدث سفيان الثوري رحمه الله، وكما أسلفت لكم له المعتقد المشهور اعتقاد سفيان الثوري، ذكر اعتقاده كاملا، وهو صاحب مذهب فقهي معروف يا إخوة، كان مشهورا وإن كان الآن يعني خلاص يعني سبحان الله، يعني كان في حقبة أشهر من بعض أئمة المذاهب الأربعة. طيب، من طريف ما يذكر يا إخوة في معتقد، طبعا معتقد سفيان ذكره اللالكائي في مطلع كتابه في المجلد الأول من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. من طريف ما يذكر في هذا المعتقد أن أحد طلاب الثوري، أحد طلابه يقال له شعيب بن حرب، يقول: قلت لأبي عبد الله الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به. فإذا وقفت بين يدي الله وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا ربي بهذا الحديث حدثني سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. يا إخوة، قول هذا الطالب ليس شكا في شيخه، هو يعرف قدر ما كان عليه من العلم، بل هو ما جاء إلا نصيحة خلاص يعني. ولكن لما حصلت ابتلاءات ومحن وفتن في هذه الحال في هذا في الكوفة، وكان شديد الحرص على النجاة، أتى إلى أهل العلم الذي يثق بعلمهم ودينهم ورسوخهم. انظروا إلى شدة حرصه، هذا ليس شكا في شيخه، وإنما شدة حرص منه على أن ينجو من الأهواء التي ظهرت في الكوفة آنذاك، قد انتشر فيها شيء من الكذب آنذاك. كيف لو عاش شعيب بن حرب إلى الأجيال التي جاءت بعده أو إلى أجيلنا، ما عساه أن يعد الأهواء التي حصلت. هكذا يا إخوة ينبغي أن يكون طالب العلم حريص على أن ينجو بنفسه، أن ينجو من الوقوع في الضلالات والأهواء، خصوصا إذا حدثت الفتن والابتلاءات. ليس الغريب هذا، الغريب هو إجابة من هذا الإمام الثوري. لكن قبل أن ننتقل إلى الجواب، شعيب بن حرب ماذا طلب من الثوري؟ ها؟ حديث من السنة. من السنة، حديث من السنة. ما كان المقصود أنه يورد له حديث قال صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو المقصود. السنة إذا ذكرت في مثل هذا المقام فالمقصود بها الاعتقاد السليم، العقيدة. السنة هي العقيدة، ولذلك جاءت بعد كتب السنة معروفة مشهورة، كتب السنة، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب السنة للخلال وغيرها من الكتب الكثيرة المشهورة. السنة يعني العقيدة، وسبق معنا المزني، كتاب شرح السنة وصريح السنة. السنة يعني العقيدة، يعني حدثني بحديث سواء كان مشتملا على آية من كتاب الله أو على حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام ينفعني الله به ويعصمني به من الوقوع في هذه الفتن وفي هذه الآراء المنتشرة المشهورة. فقال، انظروا إلى جواب الثوري رحمه الله، قال: يا شعيب، وهذا تأكيد أن ينتبه وأن أكتب حتى يكون هذا الأمر مكتوبا موثقا، يلقى الله به شعيب بهذا الحديث الذي يحدثه الثوري. يا شعيب، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم: كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. ثم سرد بقية معتقده. هكذا كان فقههم، أن يربوا طلابهم على فقه العقيدة السلفية الصحيحة الخالية من شوائب الأهواء، وأن يعرفوا ما يميزون به بين أهل السنة وأهل الأهواء والبدعة، وما يعرفون الفيصل المميز. قال له وشرع له بهذا إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد أيضا له رسالة أخرى في القدر ذكرها ابن بطاه في الإبانة. وأيضا كان في الكوفة أبي حنيفة النعمان الإمام المشهور المعروف، يقول ابن المبارك أبو حنيفة أفقه الناس، أبو حنيفة أفقه الناس. وتوفي سنة ها سنة كم ها 50 و100. أحسنت. طيب، يقول الخطيب رحمه الله أثير عنه الانشغال بالكلام والجدل في بداية الطلب، ثم حماه الله يعني من مسلك المتكلمين بالنفرة من المبتدعة. فكان أبي حنيفة، كان أبو حنيفة رحمه الله شديد النفرة وينفر أشد التنفير من الجلوس مع أهل البدع أو مخالطتهم، فنفعه الله بذلك. فكان من قوله رحمه الله قول أبي حنيفة: لعن الله عمرو بن عبيد، فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام. وكان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن الكلام مع أنه رحمه الله شنع عليه الأئمة أشد التشنيع الوقوع في بدعة الإرجاء وهي مرجئة الفقهاء، فيعني هذه ثابتة عنه. أما ما نسب إليه من تجهم وما نسب إليه من أقوال القر أنه يقول أن القرآن مخلوق، فهذا كله كذب على هذا الإمام الجليل ينشرون بدعهم الضالة. فقد كان شديد التنفير واللعن، كان يعني يصرح ويرى جواز اللعن، لعن أهل البدع بغض النظر عن حكم هذه المسألة وجواز لعنهم أو لا، لكن كان هذا من أرائه رحمه الله. وهكذا يا إخوة، فإن الله جل جلاله يعني انظروا جعل الله له القبول، جعل الله له القبول مع يعني مع يعني بيان أئمة السنة لما وقع فيه من غلط وما وقع فيه من خطأ. بماذا نفعه الله؟ بالتنفير عن أهل البدع وعن مجالساتهم. وأيضا يا إخوة، من الدواوين التي كانت منتشرة في تلك الحقبة في اليمن، معمر بن راشد الأزدي رحمه الله كان أيضا معروفا بالكتابة والتدوين. وإذا قلنا الكتابة والتدوين، فيا إخوة تروا من أوائل يعني يحرصون أشد ما يحرصون على ما ينجي معتقد الناس. ما الذي ينجي معتقدهم سليم؟ يدونون فيه، هو أولى ما يحرص. ولا شك جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه النجاة والعصمة من الوقوع في الخلل. يقول ابن جريج: عليكم بمعمر ابن راشد، فإنه لم يبقى يعني في اليمن في زمانه أعلم منه، أعلم منه. وكذلك كان الأئمة، يعني الأئمة كثير بمصر، الليث بن سعد والمتوفى سنة 75 و100، وفي الشام عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي. يا إخوة، الأوزاعي رحمه الله كان يضرب به المثل في حسن التصنيف والكتابة والتدوين، حتى قيل إنه أول من صنف، وكان صاحب سنة واتباع واقتداء، ويعني هو صاحب الآثار المشهورة: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. انظر، هكذا يربون يعني جيل بعد جيل يتربى على هذا المنهج: عليك بآثار من سلف. من السلف؟ صحابة. وإن رفضك الناس، ويا كثرة الرافضين. طيب، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. إن الأمر ينجلي منه على صلاة وقوله ونقله الإجماع على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. كنا والتابعون متوافرون في إثبات علو الله تبارك وتعالى واستوائه. ومن جميل ما أثر عنه في الكتابة قوله، وهذه المقولة يا إخوة أتمنى أن تتأملون فيها، لأنها مقولة تبين سبب عزوف بعض العلماء عن الكتابة. يقول: كان هذا العلم كريماً يتلقاه الرجال بينهم، يتلقاه الرجال. العلم، العلم الشرعي كان كريم، ما يدخل فيه إلا الأذكياء، إلا الصادقين. فلما دخل الكتب دخل فيه غير أهله، يا إخوة ماذا يعني الأوزاعي لو كان حي في وقتنا الحاضر وش بيقول لما يشوف العلم دخل في تويتر والفيسبوك وكيف يعني يعني شيوخ الانترنت وش بيقول؟ ولذلك كثير من الأئمة لما رأوا دخول مثل هذا الصنف من الناس زهدوا، قالوا هذا زهدوا بالكتابة، زيدوا بالكتابة، ابقوا على ما أنتم عليه حتى تعرفون. وهي وجهة نظر، هي وجهة نظر. وهكذا نجد الآن بعض علمائنا ومشايخنا ربما يعني بعض وسائل التواصل زيدوا فيها لما رأوا المتردية والنطيحة وما أكل السبع، وكل واحد يبرز سيفة ويسقل. طيب طيب ننتقل أيضا يا إخوة إلى أيضا في تلك الحقبة واسط عرف هشام بن بشير الواسطي، متوفى سنة 83 و100، وكذلك بخراسان شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك الذي جمع الله له خصال الخير العلمية والعملية. كان معروف بالجهاد، بالكتابة، بالتدوين، بالعلم، بالدعوة، بالتحذير من أهل الأهواء، معروف بذلك رحمه الله. وله قصائد مشهورة معروفة في هذا، في نصرة السنة والتحذير من أهل الأهواء والبدعة. وبالري جرير بن عبد الحميد الضبي، المتوفى سنة 88 و100، وكان كذلك صلبا في السنة، ويعني له كتابات في الرد على المعطلة. ومن جميل ما أثر عنه رحمه الله جرير بن عبد الحميد أنه قال: كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. وهكذا كل أصحاب بدعة أوله عسل وآخره سم، يفسدون به عقائد الناس ويفسدون به أديانهم. أيها الكرام، أعرف أني أطلت عليكم، ولكن يعني دعوني أختم بذكر المميزات التي تميزت بها هذه الحقبة. لا شك أن تدوين كتب السنة والاعتقاد بعد هذه الحقبة كانت أكثر وأشهر، ونحن على شوق أن نقف مع كتاب من الكتب التي جاءت بعدهم. لكن دعونا أولا نذكر ما يتعلق بمميزات هذه الحقبة. مميزات هذه الحقبة: على قلة التدوين وقلة الكتابة، لكنها أكثر من عهد الصحابة وكبار التابعين، وكانت فيها السنة ظاهرة، وكان أهل البدعة مقموعي. ظهرت البدع في عهدهم، ظهرت كثير من البدع، فبدعة الخوارج ظهرت وكان لها مشيعوها. وما فتنة من الأشعث وفتنة الحارث بن سريج إلا شيء من ثمار حركات الخوارج. وكذلك أيضا بدعة القدر، معبد الجهني وغيلان الدمشقي، غيلان الدمشقي قتله هشام بن عبد الملك. إذن كانوا مقموعين من قبل أئمة السنة والحديث والعلماء في ذلك العصر. بل لما ظهرت بدعة القدر في عهد الصحابة كان من أوائل المنكرين لها الصحابة الكرام رضي الله عنهم: العبادي لعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عامر، وعبد الله بن عباس، وسمرة بن جندب، وأبي سعيد الخدري. إذن كانوا من أوائل المنكرين لهم المتبرئين منهم، أخبرهم أنه أني بريء منهم وأنهم براء مني. هكذا كانوا. وكذلك أيضا لما ظهرت بدعة الاعتزال، واصل بن عطاء الذي توفي سنة 400، وعمر بن عبيد الذي توفي سنة 43، عمر بن عبيد زوج واصل بن عطاء أخته من شدة إعجابه به، وكان ومع ذلك كانوا مقموعين مدحورين، أسسوا الاعتزال لكن مع ذلك لم يعني واجهتهم جملة من الهجمات. وكذلك أيضا كانت بدعة التعطيل، الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد القسري كان من أمراء بني أمية، والجهم بن صفوان الذي انتسبت له فرقة الجهبية وقتله سلم بن أحوز. إذن كانوا مدحورين، وهذه من ميزات هذه الحقبة. حتى أيضا من ظهر من مرجئة الفقهاء، ظهر جملة من الأئمة ينفرون ويحذرون منهم، وقبلهم السبائية كذلك، والحركات العلوية التي تظهر التشيع وغيرها. المقصود أن هذه الحقبة كانت السنة فيها ظاهرة والبدعة فيها مقموعة، وكان لا غرابة في ذلك، فهم في عهدهم قريب من عهد النبوة، وهم داخلون في القرون المفضلة، وظهرت فيهم السنة صافية والعقيدة نقية من ماذا؟ من جميع البدع ومن علوم المتكلمين والفلاسفة وغيرهم، ما كان هذا موجود عندهم البتة، وليس له حس ولا أثار. طيب هذه هي حقبة من حقب التاريخ، وكيف كان حرصهم على العقيدة والسنة ونشرها. وأما بعدهم فكانت الكتب أكثر وأشهر، وكانت الكتب متخصصة، يعني خلاص ظهرت تخصص في الاعتقاد، فظهرت كتب متخصصة في الاعتقاد، خلاص تجمع مسائل الاعتقاد وترد فيه على الهواء والبدعة. وأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماءه أن يسر لنا لقاءات قادمة نتحدث فيها عن جهود أئمة السنة والحديث في التدوين في باب الاعتقاد في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس، وهكذا لندرك أيها الكرام أن العقيدة السلفية إنما نتناقلها جيلا بعد جيل، ديننا بالإسناد، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وأن الله جل جلال يقيض للأمة من يجدد لها أمر دينها ويدحض باطل المبطلين، وإن ضعفت السنة في بعض الأزمنة فإن الله يقيض من ينصر دينه ويعلي كلمته ولو كره المبطلون. نسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يستعملنا وإياكم في طاعته، ويجعلنا وإياكم من أنصار دينه وممن يعلي كلمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.